إلا قلة قليلة من الجماعة الأكاديمية والبحثية والمثقفين الذين تابعوا بدأب شديد تطورات وانعكاسات التطور في الثورة المعلوماتية والاتصالية وسعة النطاق التي أحدثت في ظل عمليات التعولم التي تتم في عالمنا وتأثيراتها وانعكاساتها السياسية والاجتماعية على منظومات القيم، على الثقافة السياسية السائدة، وكيف أنها ساهمت وتساهم في كسر وتقويض البنى الثقافية السياسية القديمة التي كانت تكرس الامتثال والخضوع السياسي ونمط من الفرعونية السياسية على نحو ما قال به الأستاذ الكبير جمال حمدان في كتابه شخصية مصر حول هذه الظاهرة، ظاهرة الفرعونية السياسية التي تنبأ بأنه على بداية القرن الجديد أنها سوف تتقوض في أحد الأحاديث التي أدلى بها في مجلة الأهرام الاقتصادي في ثمانينيات القرن الماضي في واحد من أقل من الأحاديث القليلة التي أدلى بها في حياته وبعد عزلته. كان ذلك بمثابة بشارة سياسية وتاريخية بأن ثمة تغير سوف يحدث في نسق القيم السياسية التقليدي الذي كرس الخنوع والامتثال السياسي. نحن أمام ظاهرة بالغة الجدة وبها مظاهر للتحول إلى المجتمع ما بعد الحديث. سوف نجد أننا الآن أمام حالة من حالات الاحتفالية والمشهدية ليس فقط في السلوك الاجتماعي والسياسي المصريين، وإنما حدث تغير عميق في روح المصريين وروح الأجيال الجديدة المدينية من الطبقة الوسطى. وبالمناسبة ليس كافة المتظاهرين يعانون من مشكلات اجتماعية تتصل على سبيل المثال بالفقر أو البطالة على نحو ما تحفل به بعض التحليلات التقليدية التي تحاول أن تصور الأمور على أنها مجرد رد فعل على هذا النمط من التدني في مستويات المعيشة وعديد الظواهر الاجتماعية المتصلة بالبطالة، وأن حوالي 44% من المصريين يعيشون في ما وراء خط الفقر بدولارين أقل من دولارين يوميا، وهي حياة تعكس نمط من البؤس الاجتماعي والبؤس الاقتصادي بكل تأثيرات ذلك. هذه اللحظة منذ 25 يناير الماضي حدث تحول كبير في هذه التركيبة. الطبقة الوسطى التي تعلمت جيدا والتي هي على اتصال بالعصر والتي تمتلك من المعرفة الجديدة هي التي قادت هذا التحول الكبير، وبالتالي كان الهدف الرئيس هو الخروج من نطاق التسلطية السياسية وأشكال الاستبداد السياسي والفساد الهيكلي الذي شاب النظامين السياسي والاجتماعي في مصر. نقل النظام السياسي من نظام تسلطي بكل مواريثه ومرجعياته وخطاباته وأدواته التي تقوضت في اليوم الأول منذ جمعة الغضب. كان هناك شكل من أشكال التقليد القديم والرؤى السياسية القديمة وفجوة إدراكية واسعة نطاق بين أجيالنا الجديدة الشابة المنتفضة وما بين نمط من العقلية السياسية التي تعيش منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ولا تزال تروج لبعض من الأساطير السياسية التي أشعتها ولا تزال تدمنها. نعم 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 أتصور أن مرضى الوقاعد الوتيرة عند قمة النظام الاستبدادي لم يتعلموا جيدا أن المجتمعات لا تعيش على نمط واحد وأن ثمة حراكات قيمية وثقافية ينتفض بها الجيل الجديد من أبناء الطبقة الوسطى المدينية، ولم يقرأوا ما كتب مرارا وتكرارا من قلة من الباحثين من جيل السبعينيات وما بعد حول أثر التحولات التقنيات في التقنيات الاتصالية والمعلوماتية على الظواهر الاجتماعية والسياسية السياسية، وهذا هو ما حدث. لكن من أسف شديد حسن معا أنهم لم يتعلموا من الدروس، حتى درس الحالة التونسية لم يتعلموه، وإنما تعلموا منه أسوأه، وهو فتح الأبواب أمام السجون، استخدام البلطجية واستخدام جماعات العنف التي كانت جزءا بنيويا لا يتجزأ من تركيبة بعض أجهزة الحكم، وتستخدم في الانتخابات العامة المصورة. وأريد أن أقول أن كفة فقهاء القانون العام والقانون الدستوري في مصر بالنسبة لما يسمى بالدستور القائم، كل دساتير مصر الجمهورية وفق نظام الاستفتاء العام مزورة، وهذا ليس رأيي فقط وإنما رأي جمهور الفقه الدستوري في مصر. إذن كافة التعللات عن إحداث تعديلات جزئية في النظام الدستوري ترمي إلى محاولة تطويق هذه الانتفاضة الشعبية الديمقراطية الكبرى التي قام بها أبناء الشعب المصري. وبالتالي أتصور أن المعركة الآن معركة إرادات. نعم نعم الآن الإصرار، يعني سوف أقول أنه في سوف أبدأ نعم. لا، ليست القضية الآن قضية تنحي الرئيس مبارك. الرئيس مبارك سقطت شرعته السياسية، وذلك وفق رأي أيضا غالبية أبناء النخب المفكرة في البلد والسياسيين. المشكلة أنه يشكل الآن عقبة أقرب لأن تكون عقبة مادية. لابد أن تشكل حكومة انتقالية، الضغط من أجل تشكيل حكومة انتقالية أو مجلس دستوري انتقالي، وضع دستور جديد. دي مسألة بالغة ليست بالصعوبة التي تطرح بها. لماذا؟ لأن هناك مشروعات لدساتير ديمقراطية أعدها كبار الساسة وكبار رجال الفقه الدستوري في مصر. نحن لدينا تقاليد دستورية من أوائل الدول التي دخلت فيها النظام الدستوري في ودساتير من أيام القوانين النظامية في نهاية القرن 19 وإلى الآن. هناك مشاريع يمكن إدخال تعديلات طفيفة في خلال أيام عليها، وتناقش ضمن مجموعة من أكبر فقهاء القانون العام والقانون الدستوري وكبار قضاتنا، وكذلك من كبار السياسيين والمفكرين. يمكن خلال فترة وجيزة إعداد وثيقة دستورية جديدة ديمقراطية تماما تؤصل للسيادة للأمة. الدساتير تضعها الأمم، الدساتير هي تعبير عن الإرادة العامة للأمة وليست تعبيرا عن نظام سياسي معين. ومن ثم الحكم باسم الأمة، الأمة هي التي تستطيع أن تسحب إرادتها من أي وثيقة دستورية ومن أي نظام حاكم أيا كان شكله وأيا كانت شخوصه. المعركة الآن ليست معركة أشخاص، المعركة الآن هي معركة تغيير طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في مصر. هذا هو الأساس، وليس الأساس هو أننا إذا مجموعة ترغب في أن تكون لها دور أو ترغب في أن تحل محل مجموعة أخرى. المهم هو تكريس القيم الديمقراطية، قيم الحريات الفردية، قيم حقوق الإنسان العالمية كجزء لا يتجزأ من الدستور الجديد والحياة السياسية الجديدة في بلادنا. مصر الآن تغيرت، مصر في طريقها إلى الطلوع إلى النهار، الخروج إلى النهار. النقطة الأساسية التي أود أن أشير إليها أن مصر وقعت على هذه الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومن ثم هي جزء من القانون الداخلي المصري، وكان من الأوجب والألزم أن تطبق في حياة الناس. نعم 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 يمكن في حالة ذهاب الرئيس، يمكن في حالة ذهاب الرئيس وفي حالة الوعد أو الاتفاق على وضع وثيقة دستورية جديدة تكرس للشرعية الجديدة التي تأسست يوم 25 يناير الماضي ولا تزال في طور التشكل، أتصور أن ذلك ممكن. أتصور أيضا أن تكون هناك حكومة انتقالية أو مجلس انتقالي برئاسة نائب الرئيس وبعض الأعضاء وقائد والماريشال وزير الدفاع وعدد من الشخصيات العامة التي تمثل الشخصيات الأكثر كفاءة وموضعا للاحترام والنزاهة العامة والنزاهة لدى الأمة، وهي شخصيات موجودة ويمكن أن تدير البلاد في مرحلة انتقالية ترفع فيها القيود عن ممارسة الحياة الحزبية والسياسية ويتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ويتم محاكمة الفاسدين من بعض رجال الأعمال أو من بعض الشخصيات التي تبوأت بعض المواقع القيادية في بنى النظام السياسي أو النظام الإداري في بلادنا.
هنا في ميدان التحرير آلاف من المصريين يتدفقون على الميدان من كامل.